الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الصورة الثانية، وهي ما لو التفت قبل الدخول في الركن وبعد تجاوز القدر المشترك بين الصلاتين، أي قام إلى الرابعة من العشاء ولم يدخل بعد في ركوعها. وقد ذكرنا بالأمس أن الاستدلال بمعتبرة، إن لم نقل صحيحة، عبد الرحمن بن أبي عبد الله دونه عقبة أو أكثر، فإذا لم يصلح دليلا في محل الكلام فكيف نخرج هذا الفرع الذي عبر عنه بأن ظاهر المحققين في بعض الكلمات الوازنة؟ فإن ظاهر التعبير في بعض الكلمات كما هو الحال في المستمسك أن العمدة في المقام رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ثم حاول دفع بعض الإشكالات عنها ولم يتعرض لما ذكرناه من إشكال وجيه في هذه الرواية. السيد الخوئي وبعد استضعاف الرواية سندان، وإن كانت على مبانيه تصح ظاهر كلامه تمام دلالتها لولا المشكلة في السند، وحيث تم سندها على مبانيه المتأخرة فهو يراها دليلا في نهاية المطاف، وإن لم يرها هنا في البحث لأنه لم يكن يبني عند المباحثة على وفاقة معلى بن محمد، وبنى بعد ذلك عليها. السيد الخوئي في المباحثة عندما استضعف الرواية سندا التجأ إلى الاستدلال على التصحيح في المورد ببيان انفرد به لم نجده لغيره، بل لم نجد بيانا غير التشبث بأذيال هذه الرواية. أفاد بأنه يمكن الاستدلال على الصحة في هذه الصورة على القاعدة، ذلك أن المحتملات في المسألة ثلاثة: إما القول ببطلان الصحة لأنه لا يوجد دليل على العدول إلى المغرب يشمل المقام وهو على خلاف القاعدة، ولا مجال لتصحيحها عشاء باعتبار أن الأدلة الواردة المصححة ناظرة إلى ما بعد الفراغ، وهو إذا أكملها عشاء فسيكمل عمدا الباقي الركوع وما بعده من الركعة الرابعة ولا دليل على التصحيح في هذا المقام، فيهدم الصلاة. هذا أول احتمال. ثم يأتي بالترتيب مغرب ثم عشاء. الاحتمال الثاني الإتمام عشاء، وقد اتضح ما فيه، إذ لا دليل يصحح الباقي، لأنه سيأتي به عشاء عمدا. ملتفت الآن أنه عشاء وأنه نسي المغرب، ما عندنا في الأدلة ما يصحح الإتيان بأي جزء من أجزاء العشاء. عمدا مع الالتفات إلى أنه لم يأتي بالمغرب، ولا يكفي الشروع وهو غافل وهو ذاهل، فإنه يحتاج إلى الدليل. لو ما عندنا أدلة خاصة كنا نبطل العشاء حتى لو بعد الفراغ، بس لأنه عندنا بالحمد لله لا تعاد وبعض الروايات قلنا بصحتها، وإلغاء شرطية تقديم المتقدمة على المتأخرة، إلا أن هذه قبل هذه. الاحتمال الثالث العدول، وغير هذه الاحتمالات الثلاثة لا يوجد احتمال. فإذا أبطلنا الاحتمال الأول وهو القول ببطلان الصلاة، لأن الصلاة المذكورة إلى هذا الحين حين الالتفات مشمولة للا تعد، وأبطلنا الاحتمال الثاني لأنه سيأتي ببعض الأجزاء عمدا ولا دليل يدل على صحة الإتيان بها، فالمقدار الذي جاء به إلى الآن لا يعد ببركة لا تعد، ولا يصح عشاء، لأن معنى صحته عشاء أن تكمل عمدا الباقي وأنت تعلم أنك تأتي به قبل المغرب ولم تأتي بعد بالمغرب، فلا يبقى حينئذ مجال لتصحيح الذي جاء به إلا بالقول بالعدول مما هي بيده إلى التي هي تكليفه واقعا وعلما الآن، وهي المغرب. ماذا تصنع سيدنا بالزيادة؟ يقول هذه الزيادة زيادة معذور فيها هذا الإنسان، باعتبار أنه عندما جاء بها جاء بها من العشاء، وكانت وظيفته الظاهرية اللي هي واقعية بنظري هي العشاء، وهي لا تتضمن ركنا حتى تبطل على كل حال. ولا مجال لإبطال ما مضى، لأنه مشمول لا تعاد، فينحصر الأمر في تصحيحه مغربا، والزيادة من القيام والتسبيح أي ما جاء به من الركعة الرابعة غير الركن، زيادة غير مضرة ما دامت مشمولة للا تعاد فهي غير مضرة. هذا البيان حتى يصح ويكون تاما يتوقف على شمول لا تعاد، لبعض أجزاء الصلاة. أما لو قلنا بأن لا تعاد لا تشمل إلا تصحيح الصلاة كاملة بسبب الشك بالإخلال أو مع العلم حتى ببعض أجزائها بما لا يكون ماحي لصورتها بطبيعة الحال وغير ركني، وهذا لا يتصور إلا في حالتين. الحالة الأولى بعد الفراغ، والحالة الثانية في الأثناء بلحاظ تتميم الصلاة، لأن لا تتصف الصلاة بالصحة بما هي صلاة إلا إذا كان يصح بناء ما بقي منها على ما مضى منها، وإلا تصحيح أجزاء منها مع عدم إمكانية صحة أو تصحيح الباقي. انتبهوا لي، إمكانية صحة أو تصحيح الباقي يكون لغويا، فإن لا تعاد أصل عملي، لكن أصل عملي خاص. قواعد الفقهية بعضها أمارات وبعضها أصول عملية هي في الحقيقة. والأصل العملي إنما يجري بلحاظ أثره العملي، والأجزاء اللي هي أبعاد لا تشكل المجموع الكل بما هي لا أثر عملي لها إلا إذا كانت تقتضي صحة العمل بكامله. ولو بضم الوجدان إلى الأصل، ما جاء به إلى الآن من الثلاث وبعض الرابعة جاء به بنية العشاء، جاء به بنية العشاء. فجريان لا تعاد، نسأل بالنسبة للذي جاء به قبل العدول، عم نحكي لو بعد العدول بدنا نثبت العدول في رتبة سابقة، يجري بلحاظ ما جاء به بعنوانه. انتبهوا لي بالدقيق شوية المناقشة، وهو أنه جاء بها عشاء، فلا تعاد لا أثر لها في المقام إلا إذا كانت تصحح الإتيان بالباقي بنفس العنوان الذي هو مجراها. أي عنوان صلاة العشاء. وهذا ليس من قبيل الأصل المثبت يا إخوان، هذا من قبيل انطباق رواية لا تعاد في المقام. أي شمول الأمارة اللي هي رواية لا تعاد لمحل الكلام، والذي لا يشمل وهو شامل بحسب ظاهر العبارات إلا بهذا الشكل. انتبهوا لي، هذا الكلام لا يقف في وجهه إلا شيء واحد، وهي أن نقول بأنه بمجرد الالتفات إلى أنه لم يأتي بالمغرب، يلغى عنوان العشاء، وهو هذا الإلغاء إنما يصح إذا قلنا بأن موارد الخطأ في التطبيق على القاعدة لا تضر بالنية، ويكون المنوي حقيقة هو الوظيفة الواقعية لا الوظيفة المتخيلة. وانطباق هذه القاعدة في محل الكلام، جيد. أما الكبرى فالمحقق أنها صحيحة في محلها، إذ الإنسان إنما نوى ما هو وظيفته الفعلية وأخطأ في التطبيق للغفلة فأطلق عليه عنوان العشاء. وهذا ما له علاقة بالاختلاف في الكيفيات، ثلاثة بأربعة أو أربعة مع أربعة من الركعات. فهي في الواقع بناء على هذا مغرب وليست عشاء، لأنه ينوي وظيفته الفعلية، وظيفته الفعلية هي مغرب مش عشاء. فإذا كان الأمر كذلك فهو بمجرد الالتفات باتت مغربا، والزيادة التي زادها ليست ركنية وليست عمدية مع العلم والالتفات. ومقتضى القواعد أن الزيادة التي هي غير ركنية وغير عمدية مع الالتفات لا تكون مضرة، وهذه نصوصها واضحة في محله. فإذا ضمن قضية الخطأ في التطبيق واللي المفروض لا تضر عندهم، إلى قضية أن الزيادة غير الركنية غير العمدية، لا تكون ضارة، فقد حصل المطلوب وصحت مغربا، ولا نحتاج معها حينئذ إلى تحكيم قاعدة لا تعاد، ولا نحتاج إلى هذا البيان. فالذي نقوله باختصار لسيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف، أن هذا البيان لا ينتج إلا إذا تشبثنا بأذيال قاعدة الخطأ في التطبيق وأنه لا يضر، وإذا تشبثنا فلا تصل النوبة إليه، لست بحاجته. طبعا والزيادة غير عمدية، والزيادة غير عمدية إذا ما كانت ركنية لا تطر، كما هو واضح. هذه صفوة الكلام الذي ينبغي أن يقال في الصورة الثانية، فتخريج الصورة الثانية على القاعدة العامة، ولا نحتاج فيه إلى مؤونة زائدة. أما الصورة الثالثة وهي ما لو دخل في ركوع الركعة الرابعة، صار في زيادة ركنية، حينئذ فماذا نقول في المقام؟ هل نقول بأن الصلاة حينئذ بقاعدة لا تعاد تصح عشاء أم نقول تقول بأنها بقاعدة لا تعاد تصح مغربا حتى بعد الدخول بالركع؟ أم نقول بأن الصلاة باطلة لأنه انكشف له أن وظيفته المغرب والصلاة فيها زيادة ركن، ما بتصح مغرب وما بتصح عشاء أيضا، لأن تصحيحها عشاء يلزم منه أن يأتي ببقية الأجزاء من بعد الركوع ملتفتا عامدا، وما في دليل يدل على إسقاط الشرطية في هذا المقام في أثناء العمل، الأدلة دلت بعد العمل، ومع أنه وفرت أدلة أصلا هي كلها رواية أو روايتين، صحيحة زرارة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، واحدة واردة بعد العمل واحدة في أثناء العمل. أما تصحيحها عشاء بلا تعاد فلا مشكلة لدينا بلحاظ الأجزاء الماضية، لكن لدينا مشكلة من جهة أن الوظيفة الواقعية عند الالتفات بحسب الأدلة بعد الوقت في اتساع، الوظيفة الواقعية هي المغرب، وما في دليل يدل على إلغاء الشرطية بلحاظ ما تبقى من العمل وسيأتي به عامدا ملتفتا، هذا لا يصح. بقية الركوع مع ما بعد الركوع إلا إذا ألغينا الشرطية في أثناء العمل، وين الدليل الدال على إلغاء الشرطية في أثناء العمل؟ شرطية تقديم المغرب على العشاء بعد أن التفت الإنسان، مفقود الدليل. وقاعدة لا تعاد لا ثمرة منها بلحاظ الماضي، نحن بدنا نصحح الصلاة بلحاظ الباقي، فإذا ما عندنا مصحح للصلاة بلحاظ الباقي لا معنى لإجراء لا تعاد بلحاظ الماضي من الأجزاء، لأنه ما راح يكون في ثمرة عملية. إخواني، ثمرة العملية للأصل العملي أن يكون مصححا للعمل إما بمفرده وإما بضمه إلى أصل آخر أو أمارة أو وجدان، وهي مفقودة في المقام بحسب الفرد. إذا جاء في الذهن ليش ما نصححه بقاعدة لا تعاد وحدها؟ فإن لا تعاد شاملة للماضي، ها؟ ويمكن أن يدعى أنها شاملة للباقي أيضا. أليست هي شاملة للأبعاض التي مضت؟ فلازم ذلك تصحيح الباقي. نقول هذا إذا جزمنا بشغايا لا تعاد، إذا جزمنا بشغايا لا تعاد بلحاظ الماضي، ما إذا ما في مصحح للباقي لا تعاد ما بتصحح الباقي، فيكون هنالك شك في أصل كون المورد من موارد جريانها. صرنا كأننا عم نثبت الحكم بالموضوع. أو العكس، عم نثبت الموضوع بالحكم. جيد، لا تعاد ما بتنتج، واضح، إلا إذا كانت الصحة من جهة الباقي محرزة فمن جهة الماضي. أما تصحيحها بلا تعاد ومش عشاء مغرب، حتى بعد الدخول في الركعة الرابعة، فهذا ما تفرد به سيد المستمسك. فلا يظهر منه الاختيار النهائي له، لكن لم يناقشه. شوفوا نص عبارته، لأنه مطلب غريب. ويمكن القول، دققوا معي بالعبارة، بجواز العدول أيضا، هذا بالصورة الثالثة، لأن الركوع حينما وقع وقع صحيحا للإتيان به بقصد العشاء، يعني صدر من أهله ووقع في محله، غاية الأمر هو غافل، والغافل مش وظيفته المغرب بالفعل، مع أنه الوظيفة الواقعية ما حدا بيقول تتغير يا إخوان، مين قال مش وظيفته المغرب؟ وأن العشاء صححت بلحاظ ما بعد الفراغ منها، لأن الدليل دل على المقدار. تمام، مهم. ويمكن القول بجواز العدول أيضا حتى بعد الدخول في الركوع، لأن الركوع حينما وقع وقع صحيحا للإتيان به بقصد العشاء. وبالعدول لا دليل على قدح مثله، وبالعدول لا دليل على قدح مثله، سيعدل بها إلى أي شيء بعد أن التفت إلى المغرب؟ يقول زيادة ركنية، كيف لا دليل على قدح مثله؟ والإجماع لو تم، والإجماع لو تم إنما قام على قدح زيادة الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقة. شو يعني؟ شو عم بيقول؟ يعني عم بيقول الإجماع مورده أو قدره المتيقن هو زيادة الركن في الصلاة بعنوانها، يعني هو عم يصلي مغرب وزاد فيها ركن، بينما هو كان عم يصلي العشاء ولما دخل بالركن في الزائد بلحاظ قصده وبلحاظ وظيفته الظاهرية، ها، ما كان عم يجيب ركن زائد، كان عم يجيب ركن مكمل في الصلاة لما التفت أثناء الركوع أو بعد الركوع، يعدل بها إلى المغرب. تقولون زيادة ركنية؟ نقول الزيادة الركنية إنما تضر إذا كانت زيادة في الصلاة بعنوانها، فالركن الزائد هنا يلغى، مثل القيام، مثل التسبيحات، كيف سيدنا؟ يقول القدر المتيقن من مبطلية زيادة الركن هي هذه دون غيرها. فنجري لا تعد. إذا ما أخذنا برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، نجري لا تعد، ونصحح العدول إلى المغرب ولا تضر زيادة، بتصير الصورة الثالثة في الصورة الثانية، لأن قاعدة زيادة الركن سهوان وغفلتان لا تشمل المقام، لأن الدليل هو الإجماع وقدره المتيقن الزيادة في الصلاة التي يكون بلحاظ عنوانها يوجد زيادة. هو لما زاده زاده بعنوان العشاء، ما زاده بعنوان المغرب. ها؟
بس ما تصل النوبة للتصحيح، ما هو مجرد زيادة ركن هدم، ما في تصحيح.
هو ما في زيادة ركن، في زيادة ركن لو بلحاظ كونها مغرب، هو ما كان ناوي مغرب، وما كانت وظيفة الظاهرية الفعلية مغرب.
صحيح، بس هو التفت مباشرة
انهدم، على رأسي عندما التفت شاف نفسه مصلي ركعة رابعة، كيف بده يقلب فيها للمغرب؟ الشيء العائق الوحيد الذي يقف في وجهه هو زيادة الركن. دليل زيادة الركن هو الإجماع، قدر المتيقن من الإجماع هو زيادة الركن في الصلاة بعنوانها، وعنوانها كان عشاء لما دخل في الركن، ما كان مغرب، ولما صارت مغرب هو ما عم بيزيد ركن. غريب هالمطلب هذا. غريب. جيد، سيد الخوي على الله مقامه الشريف صار بصدد المناقشة مع صاحب المستفسر، والمتحصل من كلامه جوابان. جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي قال له سيدنا، ما سماه طبعا، يلزم من كلامكم أولا، أنا عم بقلبهم، هو ذكر الحل قبل النقضي، لكن النقضي عادة يذكر قبل الحل، أن من ذهب إلى بلد مسافر ونوى الإقامة فيها ثم تلبس بالصلاة وجاء بها حتى بلغ ركعتها الثالثة، وبعد أن رفع رأسه من الركوع أو وهو في الركوع عدل عن نية الإقامة، وكانت أول صلاة يصليها رباعية طبعا بعد نية الإقامة، الذي يعدل تعود وظيفته إلى القصر، باعتبار يشترط الاستمرار على قصد الإقامة، فإذا جاء بصلاة رباعية وهو قاصد للإقامة وأكملها أتمها، مش بس أركانها، خرج منها وعدل بعد ذلك، يبقى على التمام إلى أن يسافر حكما ولو فسدت نية الإقامة، انتقضت بعدوله. هو بعده الآن عم بيصلي أول صلاة رباعية ما قصد الإقامة، دخل في ركوع الركعة الثالثة أو أتمه، ثم عدل وهو في أثناء الصلاة، ما أتم الصلاة الرباعية الأولى، انقلبت وظيفته قصر، فلازم كلامك سيدنا أن تصحح صلاته في هذا الفرق، لأنه عندما جاء بالركوع كان على قصده وكانت وظيفته التمام، عندما باتت وظيفته القاصر ولم يعد مأمورا بما زاد على الثنتين انقلبت وظيفته مثل مثل هذا اللي كانت وظيفته العشاء وانقلبت، واثنينهم مثل بعض، لا واحد يتوهم، اثنينهم في الواقع هناك واجب مغرب، وهنا في علم جبرائيل، في علم الله، سمو معلوم جبرائيل بيعرف القضايا، في علم الله عز وجل أنه سيعدل قبل إتمام الرابعة. ففي الواقع من الأول وظيفته ثنائية في الواقع، ومعلوم هالكلام لسه، جيد. فلازم كلامك سيدنا أن تصحح هنا، ولا يظن بأحد أن يصحح. أقول هذا الجواب النقضي، لو سلمت أصول الموضوعية لكلام صاحب المستمسك ما بيخوف، بيقول لك مثل ما التزمت هنا ملتزم هناك، شو القضية يعني؟ هذا مش قضية لا يمكن الالتزام بها، قضية اجتهادية. فإذا هما من واد واحد وتنبه لهذا الدليل وصح بنظره فيلتزم به حيثما كان له تطبيق، وليكن من هذا القبيل هناك. استهو في صلاة القصر ما انتبه لهذا، ما طبقه، سمابي ما انتبه، يمكن ما انتبه، مش قضية بديهية البطلان، هذه مش قضية بديهية البطلان، أو فيها نصوص واضحة حتى ندفع القاعدة. إذا صحيح الدليل إجماع ويؤخذ بقدره المتيقن فليكن. ثم أجاب بجواب حلي، وهو أن الدليل لا ينحصر بالإجماع حتى يؤخذ بقدره المتيقن، بل الأدلة اللفظية المطلقة وهو هذا المهم، والروايات الواردة في الزيادة الركنية بحسب الوظائف الواقعية، وهو وظيفته الواقعية من الأول مغرب ولازالت مغرب في الواقع، وإذا صححناها عشاء عم نصححها عشاء تصحيح ظاهري بقاعدة لا تعاد بعد الفراق، ولا في الواقع هو وظيفته مغرب، ما انقلبت وظيفته الواقعية. والأدلة الدالة على الزيادة واضح أنها تشمل ما هو في الواقع مغرب بلا إشكال، نعم بعد الفراغ دلت القاعدة على التصحيح، أو دلت الرواية الخاصة على التصحيح، وهي صحيحة زرار الأولى من الباب 63. أما إذا ما في روايات خاصة وقواعد خاصة تشمل المقام، حينئذ القاعدة تقتضي البطلان بلا إشكال ولا رأي ولا استحاش من هذا المعنى. فالقضية مش قضية إجماع. أنا مش مستغرب كثير من صاحب المستمسك يا إخوان إنه تشبث، إنه طبق وطلعت معه نتيجة غريبة. أنا مستغرب من قضية أخرى هنا، وهي موضع الاستغراب الحقيقة، إنه جعل الدليل على أن الزيادة الركنية مبطلة الإجماع، مع أن مبطلية الزيادة الركنية أوضح بكثير من هذا، فإن التقسيم بين ركنية وغير ركنية إنما جاء من هذا الباب. وهو المستثنى منه من قاعدة لا تعاد، فضلا عن الروايات الواردة التي توضح انقسام أجزاء الصلاة إلى ركنية وغير ركنية، مش منحصر القضية بالإجماع. ولذا هذا الكلام من كبوات الجواد. على كل حال، جيد، شو النتيجة حينئذ؟ ماذا نصنع بهذه الصلاة؟ تصح عشاء، يلزم انه نزيد عمدا في الصلاة، وبدنا دليل صحيح في الأثناء، ولا تعاد ما بتصحب لحاظ المتبقي، بدنا دليل نضمه إلى تعاد ومفقود. لا تصح مغرب للزيادة الركنية، فما في حل إلا بالقول بالبطلان، فيقطعها ويأتي بالمغرب ثم يأتي بالعشاء. لا تصح عشاء لأنه المتبقي اللي بده يجيبه بده يجيبه عمدا، والتفت إلى أن المغرب، وما في دليل بيسقط شرطية المغرب للعشاء بعد الالتفات في أثناء العمل. واضحة هذا تمام الكلام في هذه المسألة الدقيقة فقهيا. الحمد لله وصلى الله على محمد.